إن ربي الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام من هذه التفاسير الثلاثة، تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير العلامة السعدي وتفسير الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحم الله الجميع وغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. وهذا تعليق الشيخ محمد من تفسيره الكائن في الدرر السنية المجلد 13 صفحة 276. قال فيها مسائل: الأولى أنهم لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كما آوى إليه أخاه، يدل على أنه لم يفعل ذلك بإخوته. أي وإنما هذا الإيواء كان لأبويه وكان لأخيه. والثانية قوله لهم ادخلوا مصر، الآية أي إن شاء الله آمنين. الثالثة تعليقه ذلك بالمشيئة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الرابعة رفع أبويه على العرش أي على سرير الملك الذي كان يقعد عليه. الخامسة سجودهم كلهم له، وقد عرفتم أن هذا كان جائزا في شريعتهم وفي شريعة من قبلنا، وأنه في شريعتنا حرم السجود لغير الله. قال السادسة قوله لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تفسيرها أنها وقعت كما رأيتها، وسمعتم أنه تحقق تأويل هذه الرؤيا بعد 40 سنة، وأن الشمس رمز لأمه والقمر رمز لأبيه و11 كوكبا رمز لإخوته، وأن هذه الرؤيا من ذوات الرموز، لأن الرؤيا الصالحة والطيبة والتي تكون من الله تنقسم إلى قسمين: رؤيا واضحة ورؤيا رموز، فهذه من نوع الرموز. والرؤيا الواضحة لا تحتاج إلى تأويل لوضوحها، مثلا رأى شخصا في منامه يعرفه، رآه قادما من السفر، وإذا به فعلا النهار الثاني أو النهار الثالث قليل من السفر. هذه الرؤيا لا تحتاج إلى تفسير، هي مبشرة بقدومه من السفر وقد قدم، قدم بعد أن رآه في المنام. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. رأى في قريته مثلا مسجد يبنى وفعلا بني، فهذا على ظاهره. أما إذا لم يبنى سيكون رمز، سيكون بناء المسجد رمز بشيء، لأنه ما بني، أو أنه عندهم مسجد ما يحتاج إلى بناء مسجد، فيكون رمز الحالة هذه. قال السابعة: شكر نعمة الله عليه حيث جعلها حقا، أي هذه الرؤيا تحققت. الثامنة: شكر نعمة الله في إخراجه من السجن. التاسعة: شكر نعمة الله في إتيانه بأهله من البدو. العاشرة: شكر نعمة الله أنه بعدما نزع الشيطان بينهم صير الله العاقبة إلى خير، ولم يضرهم نزع الشيطان. الحادية عشرة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن ربه تبارك وتعالى لطيف لما يشاء، فلذلك أجرى ما أجرى. وفي التي قبلها وهي العاشرة حين قال: شكر نعمة الله أنه بعدما نزع الشيطان بينهم صير الله العاقبة إلى خير، ولم يضرهم نزع الشيطان، أي أن الله رد كيد الشيطان في نحره. فسلم الله يوسف وسلم إخوته واجتمع الجميع بعد ذلك، وانتقلوا من البدو إلى مصر. الثانية عشرة والثالثة عشرة: رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضا، وهي إنه هو العليم الحكيم، وهي الرابعة عشرة والخامسة عشرة: كرمه عليه السلام في قوله أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، أي حتى لا يحصل تأنيب لإخوته، لأن الجب من فعلهم والسجن ليس من فعلهم. أي فحتى لا يكرر لهم التأنيب، فلهذا قال كرمه عليه السلام في قوله أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب. السادسة عشرة: كرمه في قوله نزع الشيطان، ولم يقل بعدما ظلموني، فنسب الأمر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى إخوته، وأن هذا من كرمه ومن سماحته. السابعة عشرة أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر، ففيه فضل الحاضرة على البادية، يعني فضل السكن في المدن على السكن في القرى من حيث الاجتماع في المساجد وفي الدروس والمحاضرات وفي الجمعة والجماعة وفي مصلى العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وزيارة العلماء والدعاة للمدن، حضورهم إليها أكثر من القرى، هذا من الناحية الدينية كثرة الدروس ويبقى نعم دنيوية توفر الأرزاق والخيرات والبركات وما يحتاجه الإنسان من العمال والمواد إلى غير ذلك. وبعض العلماء يقول كل بحسبه، فأنت إذا أنت في القرية هل عبادتك أكثر وصلاحك وصيامك وقيامك وذكرك ودعاؤك لله ودعوتك ونشرك للعلم، أم أنك في المدينة أكثر؟ أين تكون أكثر صلاحا وصلاة وصياما وذكرا ودعاء وقراءة وقياما لليل وبرا وإحسانا؟ فكل بحسب، يعني كل واحد يعرف نفسه، لأن العبرة تحقيق العبودية لله، فأين أنت تجد تحقيقها؟ تعبد الله أكثر وتطيع أكثر، فالسكن في ذلك المكان أفضل لكثرة عباداتك وصلاحك ولكثرة انتفاع الناس بك. وهذه النظرة صحيحة، لأن العبرة ليست في الجو، الذي يبحث عن الجو ويفضل بالجو، يفضل بالراحة النفسية، يفضل المكان أو الزمان بالنوم، أنه في المكان فلان ينام أكثر ويأكل أحسن، هذا ما هو كافي، هذه نظرة مادية، وأنت لم تخلق من أجل تحقيق رغباتك وشهواتك، أنت خلقت لتحقيق العبودية لله. والعبرة هي في درجاتك يوم القيامة، إيش ينفعك أن تكون في الدنيا في جو ومناخ طيب وأكل بلدي وسمن بلدي ولحم بلدي وخبز بلدي، ولكن أعمالك الصالحة قليلة جدا وأنت في أسفل الجنة يوم القيامة. والثاني عكسك، هذه المأكولات التي كنت تأكلها ما تحصل عليها لكنه أرفع منها في الجنة، فالعبرة بالأعمال الصالحة. فإذا قال أنا في المدينة أحسن خيرا وصلاحا وعلما ودينا ودنيا، الحمد لله، اجتمع لك الخيران الديني والدنيوي، قال السابعة عشرة أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر، ففيه فضل الحاضرة على البادية، يعني فضل المدينة هي الحاضرة على البادية على القرية على الريف. الثامنة عشرة دعاؤه بهذا الدعاء وهو في غاية نعيم الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مع أنه في غاية نعيم الدنيا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن كان يقصد الداعي لهذا الدعاء توفني، يعني يوم تتوفاني، لا يقصد اليوم هذا، ولكن يوم تتوفاني توفني مسلما، فهذا دعاء في محله. أما إن كان يقصد أن يطلب الدعاء اليوم، فقد سمعتم الكلام وأنه لا يجوز إلا للضرورة. المسألة التاسعة عشرة شكر نعمة الملك، قد آتيتني من الملك، لا شك أنها نعمة إذا صرفت في ما يحبه الله واستخدمها في مرضاة الله، كما قال الله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا حقق هذه الخصال الأربع فالعاقبة الحميدة الكريمة الطيبة له في الدنيا والآخرة. الذين إن مكناهم في الأرض، هذا التمكين ومنه الملك، أن يكون ملكا أو رئيسا أو خليفة، قال أقاموا الصلاة حافظوا عليها، ولا يكفي إقامتها في نفسه وإنما يأمر شعبه بها ويحثهم عليها ويرغبهم فيها ويعاقب من تهاون بها، عاقب بالسجن والتأديب. أقاموا الصلاة في القرى وفي المدن في كل أماكن الشعب، جمعة وجماعة، ومن إقامة الصلاة بناء المساجد وتوفير الأئمة والخطباء والمؤذنين والفراشين ودورات المياه في المساجد، توفير المصاحف، توفير الفرش، الكهرباء، الكتب العلمية، من يقوم بتعليم الناس أمور دينهم في تلك المساجد، توفير أقسام للنساء في المساجد في القرى في المدن، وفيها المصاحف، فيها الحمامات مفروشة مضيئة، فيها التهوية، رجال ونساء الكل ينتفع ويستفيد ويتعلم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، زكاة الأموال، زكاة المواشي، زكاة الثمار، زكاة الفطر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كل معروف الله شرعه أمروا به، كل منكر الله نهى عنه، حذروا منه ونهوا عنه. هؤلاء حكام ومحكومين لهم العاقبة الحميدة، ولله عاقبة الأمور، لهم العاقبة الكريمة والسعيدة في الدنيا والآخرة. قال المسألة 20: شكر نعمة التعبير، وعلمتني تأويل الأحاديث، تعبير الرؤى المنامية وعلم الدين. ولا شك أنها نعمة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قد من الله عليه بهذه النعمة، نعمة تعبير الرؤى. فكان كما في الصحيح إذا صلى صلاة الفجر من كل يوم يجلس في مصلاه الذي صلى فيه، وبعد أن ينتهي من الأذكار يقول لأصحابه: هل رأى منكم الليلة من رؤيا؟ يسألهم من منهم رأى رؤيا في تلك الليلة، يعني حديث عهد بها حتى لا تنسى بعد استيقاظهم. فيقص من شاء الله له أن يقص، من رأى يتقدم إليه ويقص عليه ما رأى عليه الصلاة والسلام. قال 21: ثناؤه على ربه بأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض سبحانه. 22: إقراره لله بكونه وليه في الدنيا والآخرة، يعني أقر لله بهذا: أنت وليي في الدنيا والآخرة. 23: توسله بذلك كله إلى هذه الحاجة، وهي وفاته على الإسلام وإلحاقه بالصالحين، أنه جعل هذا من قبيل التوسل، هذا الدعاء وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم من أجل أن يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، والمرجع إلى الله الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والسجين والسجان، الكل المرجع إلى الله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، المرجع إلى الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه اصطأنا إن إلى ربك الرجعى. انتهت قصة يوسف عليه السلام. يبقى غدا إن شاء الله نكمل السورة بإذن الله، ونكون قد انتهينا من تفسير سورة يوسف، والحمد لله رب العالمين. وكما عرفتم السبت إن شاء الله بداية الدخول في الدروس بإذن الله. يقول السائل: رجل معه أضحية قد سماها وعليه دين، فأراد أن يبيع أضحيته من أجل سداد الدين، وعنده شاه أخرى يريد أن يضحي بها وهي دون الأولى. هذه الشاه إذا كان قد عينها أنها أضحية فما يجوز له أن يبيعها وقد عينها، يبيع الأخرى إذا كان لم يعينها. وبالله التوفيق. يقول السائل: امرأة بسبب استعمال حبوب الرضاع أصبحت تأتيها الدورة الشهرية متقطعة، فتأتيها يومان ثم تنقطع يوم أو يوم ونصف، ثم ترى الدم ثم ينقطع، فماذا تصنع؟ متى جاءتها الدورة توقفت عن الصلاة، ومتى انقطعت عنها اغتسلت وصلت. يقول: تأتيها في خلال يومين تتوقف عن الصلاة في هذين اليومين، يقول يوم أو يوم ونصف ينقطع بها الدم، تغتسل وتصلي. يقول: ثم يعاودها الدم مرة ثانية وتوقف عن الصلاة وتعالج نفسها، تذهب إلى الطبيبة يقول السائل: إذا كانت كدرة صفرة أو كدرة، الصفرة والكدرة لها حالات، إذا كانت متصلة بالدورة من بداية الدورة فتأخذ حكم الدورة، صفرة وكدرة جاءتها قبل الدورة لكنها اتصلت بالدورة فتأخذ حكم الدورة، صفرة وكدرة في أثناء الدورة، الدورة من قبلها ومن بعدها أيضا تأخذ حكم الدورة، وصفرة وكدرة في آخر الدورة متصلة بالدورة تأخذ أيضا حكم الدورة، وصفرة وكدرة غير متصلة بالدورة قبلها طهر وبعدها طهر جاءت منفصلة، إذن هي في زمن الطهر تأخذ حكم الطهر، سأخذ حكم الطهر. هذا سائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ويقول بأنه شاب سلفي والحمد لله، وأنه متحصل على الشهادة الليسنس، ويريد أن يسجل في مسابقة للدخول في الماجستير. ويقول: مع العلم أن الجامعات عندنا مختلطة، وكذلك المسابقات فيها اختلاط. يقول: لماذا تنصحني؟ والجواب: أنصحك بالابتعاد عن الاختلاط، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأرض الله واسعة، الجامعات كثيرة تسجل في أي بلد من البلدان الإسلامية في جامعة غير اختلاطية، واستعن بالله ولا تعجزن، وبالله التوفيق. هذا خالد أبو عبد الله من المغرب، له سؤال يتعلق عن بعض أحكام الزفاف في العرس، إن شاء الله ينظر عنه. خلي معه. الأخ يقول: فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، حيث قال: الحرمان والعقوبة تكون بسبب ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن. الحرمان كونه حرم من خير، الحرمان والعقوبة تكون بسبب ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو بسبب ترك واجب ظاهر أو باطن. فائدة طيبة، أي فعوقب بأن أحرمه الله من شيء أو عاقبه بشيء. وفي الحديث: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيح لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا كله يدل على أن الإنسان معرض للخطأ، أنه غير معصوم. تفضل. كيف قال؟ حالات بالطلاق كيف قال؟ اكتب السؤال وتحرى اللفظ الذي تلفظ به، اكتب السؤال في ورقة وتحرى اللفظ، تأكد منه، خلاص يكتب. يقول الأخ: متى ستبدأ دورة أسباب الرزق؟ طيب إن شاء الله من يوم السبت، ذكرتني، استعدوا بالدفاتر، دفاتر أبو 80 إن شاء الله يوم السبت بإذن الله الدروس والدورة، ونسأل الله الإعانة. قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول السائل: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ ذكر أهل العلم أن المسبوق في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى الذي دخل بها، وإن كانت هي في حق الإمام الثانية أو الثالثة ويعتبرها في حقه الأولى، والتي بعدها الثانية. وإذا سلم الإمام، ذكر العلماء أن الجنازة إذا كانت لا تزال في موضعها يواصل ما تبقى من التكبيرات، ويأتي بعد كل تكبيرة بما يقال بعدها، لأن الجنازة لم ترفع بعد. قالوا: أما إذا رفعت فيوالي بين التكبيرات، يعني الناس سلموا رفعوا الجنازة وهو بقي عليه تكبيرتان مثلا، خلاص لا يسلم، يقول بعدما سلم الإمام هذا المسيح يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. يقول السائل: هل تكره الموعظة قبل الجمعة؟ الجواب: هذا الذي يظهر أنها تكره، يترك الناس يتهيئون لخطبة الجمعة حتى لا يملوا، وحتى تأتي الخطبة وهم مشتاقون لها. صاحب هذا السؤال يوضحه أكثر ويكبر الخط، هذا الخط صغير. هذا السائل محمد العبدلي من السعودية يقول: ما حكم استخدام العدسات الملونة؟ والجواب: هل قررها لك الطبيب وإلا عمل عشوائي؟ إن كانت طبية قررها الطبيب علاج لك، فإن شاء الله الطبيب ما يقرر إلا ما هو نافع. وأما إذا كانت للعبث أو عمل عشوائي فأنصحك بالابتعاد عنها. إذا لم تكن طبية مقررة من الطبيب فلا تأمن على عينيك. طيب، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في تفسير سورة يوسف عليه السلام من هذه التفاسير الثلاثة، تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير العلامة السعدي وتفسير الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحم الله الجميع وغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. وهذا تعليق الشيخ محمد من تفسيره الكائن في الدرر السنية المجلد 13 صفحة 276. قال فيها مسائل: الأولى أنهم لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه كما آوى إليه أخاه، يدل على أنه لم يفعل ذلك بإخوته. أي وإنما هذا الإيواء كان لأبويه وكان لأخيه. والثانية قوله لهم ادخلوا مصر، الآية أي إن شاء الله آمنين. الثالثة تعليقه ذلك بالمشيئة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الرابعة رفع أبويه على العرش أي على سرير الملك الذي كان يقعد عليه. الخامسة سجودهم كلهم له، وقد عرفتم أن هذا كان جائزا في شريعتهم وفي شريعة من قبلنا، وأنه في شريعتنا حرم السجود لغير الله. قال السادسة قوله لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تفسيرها أنها وقعت كما رأيتها، وسمعتم أنه تحقق تأويل هذه الرؤيا بعد 40 سنة، وأن الشمس رمز لأمه والقمر رمز لأبيه و11 كوكبا رمز لإخوته، وأن هذه الرؤيا من ذوات الرموز، لأن الرؤيا الصالحة والطيبة والتي تكون من الله تنقسم إلى قسمين: رؤيا واضحة ورؤيا رموز، فهذه من نوع الرموز. والرؤيا الواضحة لا تحتاج إلى تأويل لوضوحها، مثلا رأى شخصا في منامه يعرفه، رآه قادما من السفر، وإذا به فعلا النهار الثاني أو النهار الثالث قادم من السفر، فهذه الرؤيا لا تحتاج إلى تفسير، هي مبشرة بقدومه من السفر وقد قدم، قدم بعد أن رآه في المنام. والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، رأى في قريته مثلا مسجد يبنى وفعلا بني، فهذا على ظاهره، أما إذا لم يبنى سيكون رمز، سيكون بناء المسجد رمز بشيء لأنه ما بني، أو أنه عندهم مسجد ما يحتاج إلى بناء مسجد، فيكون رمز الحالة هذه. قال السابعة: شكر نعمة الله عليه حيث جعلها حقا، أي هذه الرؤيا تحققت. الثامنة: شكر نعمة الله في إخراجه من السجن. التاسعة: شكر نعمة الله في إتيانه بأهله من البدو. العاشرة: شكر نعمة الله أنه بعدما نزع الشيطان بينهم صير الله العاقبة إلى خير، ولم يضرهم نزع الشيطان. الحادية عشرة: رد هذه المسألة الجزئية إلى القاعدة الكلية، وهي أن ربه تبارك وتعالى لطيف لما يشاء، فلذلك أجرى ما أجرى. وفي التي قبلها وهي العاشرة حين قال: شكر نعمة الله أنه بعدما نزع الشيطان بينهم صير الله العاقبة إلى خير، ولم يضرهم نزع الشيطان، أي أن الله رد كيد الشيطان في نحره، فسلم الله يوسف وسلم إخوته واجتمع الجميع بعد ذلك، وانتقلوا من البدو إلى مصر. الثانية عشرة والثالثة عشرة: رد ذلك إلى القاعدة الكلية أيضا، وهي إنه هو العليم الحكيم، وهي الرابعة عشرة والخامسة عشرة: كرمه عليه السلام في قوله أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب، أي حتى لا يحصل تأنيب لإخوته، لأن الجب من فعلهم والسجن ليس من فعلهم، أي فحتى لا يكرر لهم التأنيث. فلهذا قال كرمه عليه السلام في قوله أخرجني من السجن، ولم يقل من الجب. السادسة عشرة كرمه في قوله نزغ الشيطان، ولم يقل بعدما ظلموني، فنسب الأمر إلى الشيطان ولم ينسبه إلى إخوته، وأن هذا من كرمه ومن سماحته. السابعة عشرة أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر، ففيه فضل الحاضرة على البادية، يعني فضل السكن في المدن على السكن في القرى من حيث الاجتماع في المساجد وفي الدروس والمحاضرات وفي الجمعة والجماعة وفي مصلى العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وزيارة العلماء والدعاة للمدن، حضورهم إليها أكثر من القرى، هذا من الناحية الدينية كثرة الدروس ويبقى نعم دنيوية توفر الأرزاق والخيرات والبركات وما يحتاجه الإنسان من العمال والمواد إلى غير ذلك. وبعض العلماء يقول كل بحسبه، فأنت إذا أنت في القرية هل عبادتك أكثر وصلاحك وصيامك وقيامك وذكرك ودعاؤك لله ودعوتك ونشرك للعلم، أم أنك في المدينة أكثر؟ أين تكون أكثر صلاحا وصلاة وصياما وذكرا ودعاء وقراءة وقياما لليل وبرا وإحسانا؟ فكل بحسب، يعني كل واحد يعرف نفسه، لأن العبرة تحقيق العبودية لله، فأين أنت تجد تحقيقها؟ تعبد الله أكثر وتطيعه أكثر، فالسكن في ذلك المكان أفضل لكثرة عباداتك وصلاحك ولكثرة انتفاع الناس بك. وهذه النظرة صحيحة، لأن العبرة ليست في الجو، الذي يبحث عن الجو ويفضل بالجو، يفضل بالراحة النفسية، يفضل المكان أو الزمان بالنوم، أنه في المكان فلان ينام أكثر ويأكل أحسن، هذا ما هو كافي، هذه نظرة مادية، وأنت لم تخلق من أجل تحقيق رغباتك وشهواتك، أنت خلقت لتحقيق العبودية لله، والعبرة هي في درجاتك يوم القيامة. إيش ينفعك أن تكون في الدنيا في جو ومناخ طيب، وأكل بلدي وسمن بلدي ولحم بلدي وخبز بلدي، ولكن أعمالك الصالحة قليلة جدا وأنت في أسفل الجنة يوم القيامة. والثاني عكسك، هذه المأكولات التي كنت تأكلها ما تحصل عليها لكنه أرفع منها في الجنة. فالعبرة بالأعمال الصالحة. فإذا قال أنا في المدينة أحسن خيرا وصلاحا وعلما ودينا ودنيا، الحمد لله اجتمع لك الخيران الديني والدنيوي. قال 17: أن إخراج الله الآدمي من البدو نعمة تشكر، ففيه فضل الحاضرة على البادية، يعني فضل المدينة هي الحاضرة على البادية على القرية على الريف. 18: دعاؤه بهذا الدعاء وهو في غاية نعيم الدنيا: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مع أنه في غاية نعيم الدنيا. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إن كان يقصد الداعي لهذا الدعاء توفني يعني يوم تتوفاني، لا يقصد اليوم هذا ولكن يوم تتوفاني توفني مسلما، فهذا دعاء في محله. أما إن كان يقصد أن يطلب الدعاء اليوم فقد سمعتم الكلام وأنه لا يجوز إلا للضرورة. المسألة 19: شكر نعمة الملك: قد آتيتني من الملك. لا شك أنها نعمة إذا صرفت في ما يحبه الله واستخدمها في مرضاة الله، كما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا حقق هذه الخصال الأربع فالعاقبة الحميدة الكريمة الطيبة له في الدنيا والآخرة. الذين إن مكناهم في الأرض، هذا التمكين، ومنه الملك، أن يكون ملكا أو رئيسا أو خليفة. قال: أقاموا الصلاة، حافظوا عليها. ولا يكفي إقامتها في نفسه وإنما يأمر شعبه بها ويحثهم عليها ويرغبهم فيها ويعاقب من تهاون بها، عاقب بالسجن تأديب. أقاموا الصلاة في القرى وفي المدن في كل أماكن الشعب، جمعة وجماعة، ومن إقامة الصلاة بناء المساجد وتوفير الأئمة والخطباء والمؤذنين والفراشين ودورات المياه في المساجد، توفير المصاحف، توفير الفرش، الكهرباء، الكتب العلمية، من يقوم بتعليم الناس أمور دينهم في تلك المساجد، توفير أقسام للنساء في المساجد في القرى في المدن، وفيها المصاحف، فيها الحمامات مفروشة مضيئة، فيها التهوية، رجال ونساء الكل ينتفع ويستفيد ويتعلم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، زكاة الأموال، زكاة المواشي، زكاة الثمار، زكاة الفطر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كل معروف الله شرعه أمروا به، كل منكر الله نهى عنه حذروا منه ونهوا عنه. هؤلاء حكام ومحكومين لهم العاقبة الحميدة، ولله عاقبة الأمور، لهم العاقبة الكريمة والسعيدة في الدنيا والآخرة. قال المسألة 20: شكر نعمة التعبير، وعلمتني تأويل الأحاديث، تعبير الرؤى المنامية وعلم الدين. ولا شك أنها نعمة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا قد من الله عليه بهذه النعمة، نعمة تعبير الرؤى، فكان كما في الصحيح إذا صلى صلاة الفجر من كل يوم يجلس في مصلاه الذي صلى فيه، وبعد أن ينتهي من الأذكار يقول لأصحابه: هل رأى منكم الليلة من رؤيا؟ يسألهم من منهم رأى رؤيا في تلك الليلة، يعني حديث عهد بها حتى لا تنسى بعد استيقاظهم. فيقص من شاء الله وله أن يقص، من رأى يتقدم إليه ويقص عليه ما رأى عليه الصلاة والسلام. قال 21: ثناؤه على ربه بأنه فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض سبحانه. 22: إقراره لله بكونه وليه في الدنيا والآخرة، يعني أقر لله بهذا: أنت ولي في الدنيا والآخرة. 23: توسله بذلك كله إلى هذه الحاجة، وهي وفاته على الإسلام وإلحاقه بالصالحين، أنه جعل هذا من قبيل التوسل، هذا الدعاء وهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم من أجل أن يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والمرجع إلى الله، الملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والسجين والسجان الكل، المرجع إلى الله: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. المرجع إلى الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه اصطأنا إن إلى ربك الرجعى. انتهت قصة يوسف عليه السلام، يبقى غدا إن شاء الله نكمل السورة بإذن الله، ونكون قد انتهينا من تفسير سورة يوسف، والحمد لله رب العالمين. وكما عرفتم السبت إن شاء الله بداية الدخول في الدروس بإذن الله. يقول السائل: رجل معه أضحية قد سماها وعليه دين، فأراد أن يبيع أضحيته من أجل سداد الدين، وعنده شاة أخرى يريد أن يضحي بها وهي دون الأولى، هذه الشاة إذا كان قد عينها أنها أضحية فما يجوز له أن يبيعها وقد عينها، يبيع الأخرى إذا كان لم يعينها. وبالله التوفيق. يقول السائل: امرأة بسبب استعمال حبوب الرضاع أصبحت تأتيها الدورة الشهرية متقطعة، فتأتيها يومان ثم تنقطع يوم أو يوم ونصف، ثم ترى الدم ثم ينقطع، فماذا تصنع؟ مثلا جاءتها الدورة فوقفت عن الصلاة، ومتى انقطعت عنها اغتسلت وصلت. يقول تأتيها في خلال يومين تتوقف عن الصلاة في هذين اليومين، يقول يوم أو يوم ونصف ينقطع بها الدم، تغتسل وتصلي. يقول ثم يعاودها الدم مرة ثانية تتوقف عن الصلاة وتعالج نفسها، تذهب إلى الطبيبة يقول السائل إذا كانت كدرة صفرة أو كدرة. الصفرة والكدرة لها حالات، إذا كانت متصلة بالدورة من بداية الدورة فتأخذ حكم الدورة، صفرة وكدرة جاءتها قبل الدورة لكنها اتصلت بالدورة فتأخذ حكم الدورة، صفرة وكدرة في أثناء الدورة، الدورة من قبلها ومن بعدها أيضا تأخذ حكم الدورة، وصفرة وكدرة في آخر الدورة متصلة بالدورة تأخذ أيضا حكم الدورة، وصفرة وكدرة غير متصلة بالدورة قبلها طهر وبعدها طهر جاءت منفصلة، إذن هي في زمن الطهر تأخذ حكم الطهر، تأخذ حكم الطهر. هذا سائل من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، ويقول بأنه شاب سلفي والحمد لله، وأنه متحصل على الشهادة الليسنس ويريد أن يسجل في مسابقة للدخول في الماجستير، ويقول مع العلم أن الجامعات عندنا مختلطة وكذلك المسابقات فيها اختلاط، يقول لماذا تنصحني؟ والجواب أنصحك بالابتعاد عن الاختلاط، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأرض الله واسعة، الجامعات كثيرة تسجل في أي بلد من البلدان الإسلامية في جامعة غير اختلاطية، واستعن بالله ولا تعجزن، وبالله التوفيق. هذا خالد أبو عبد الله من المغرب له سؤال يتعلق عن بعض أحكام الزفاف في العرس، إن شاء الله ينظر عنه. خلي معه. الأخ يقول: فائدة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله، حيث قال: الحرمان والعقوبة تكون بسبب ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن. الحرمان كونه حرم من خير، الحرمان والعقوبة تكون بسبب ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو بسبب ترك واجب ظاهر أو باطن. فائدة طيبة، أي فعوقب بأن أحرمه الله من شيء أو عاقبه بشيء. وفي الحديث: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وفي الصحيح لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا كله يدل على أن الإنسان معرض للخطأ، أنه غير معصوم. تفضل. كيف قال؟ حلف بالطلاق. كيف قال؟ اكتب السؤال وتحرى اللفظ الذي تلفظ به. اكتب السؤال في ورقة وتحرى اللفظ، تأكد منه. خلاص يكتب. يقول الأخ: متى ستبدأ دورة أسباب الرزق؟ طيب إن شاء الله من يوم السبت. ذكرتني، استعدوا بالدفاتر، دفاتر أبو 80 إن شاء الله يوم السبت بإذن الله الدروس والدورة، ونسأل الله الإعانة. قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول السائل: ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ ذكر أهل العلم أن المسبوق في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى الذي دخل بها، وإن كانت هي في حق الإمام الثانية أو الثالثة ويعتبرها في حقه الأولى، والتي بعدها الثانية. وإذا سلم الإمام، ذكر العلماء أن الجنازة إذا كانت لا تزال في موضعها يواصل ما تبقى من التكبيرات، ويأتي بعد كل تكبيرة بما يقال بعدها، لأن الجنازة لم ترفع بعد. قالوا أما إذا رفعت فيوالي بين التكبيرات، يعني الناس سلموا رفعوا الجنازة وهو بقي عليه تكبيرتان مثلا، خلاص لا يسلم، يقول بعدما سلم الإمام هذا المسجد يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم. يقول السائل هل تكره الموعظة قبل الجمعة؟ الجواب هذا الذي يظهر أنها تكره، يترك الناس يتهيئون لخطبة الجمعة حتى لا يملوا وحتى تأتي الخطبة وهم مشتاقون لها. صاحب هذا السؤال يوضحه أكثر ويكبر الخط، هذا الخط صغير. هذا السائل محمد العبدلي من السعودية يقول ما حكم استخدام العدسات الملونة؟ والجواب هل قررها لك الطبيب وإلا عمل عشوائي؟ إن كانت طبية قررها الطبيب علاج لك، فإن شاء الله الطبيب ما يقرر إلا ما هو نافع. وأما إذا كانت للعبث أو عمل عشوائي فأنصحك بالابتعاد عنها. إذا لم تكن طبية مقررة من الطبيب فلا تأمن على عينيك. طيب، وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.